نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا اللقاء الرابع في يوم او بعد عصر يوم الاحد 23 من شهر رمضان عام 46 بعد 400 ولد. سأتكلم في أول هذا اللقاء كلمة موجزة عن القرآن، ثم نستمع بعد ذلك في الأسئلة والأجيبة على ما يتيسر ويعين الله عز وجل. أقول: الدعاء كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى أهمية اشتغال المسلم بالدعاء في رمضان في أثناء شهر الصوم بذكره. آية تحث على الدعاء بين آيات أحكام الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله منه ويعلمكم من مسؤول الايه. عقبها بعدها بقوله تعالى قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليله الصيام، رجع ثاني مره الى احكام الصيام. ادراج الايه التي تحث على الدعاء: واذا سالك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداع إذا دعا، إدراج الآية التي تحث على الدعاء بين الآيات في أحكام الصيام فيها إشارة للمسلم أن مما ينبغي أن يشتغل فيه في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العظيم، الإكثار من الدعاء. أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة مستجابة في كل يوم. وجاء في الحديث عند فطره، وذكره صلى الله عليه وسلم الدعاء، وان المسلم له دعوه مستجابه عند فطره، وله دعوه مستجابه في يوم صومه. والله عز وجل قال: واذا سالك عبادي في اثناء احكام الصيام. هذا كله فيه تقرير ان على المسلم ان يهتم وان يشتغل في صوم شهر الصيام بامر عظيم جليل وهو الدعاء. لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا علمت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو. هذه كلها أمور تحثك يا مسلم أن تشتغل بالدعاء في أثناء الصوم في شهر رمضان، فإن له مزية وله خصيصة عند الله عز وجل. والدعاء على نوعين: النوع الأول دعاء العبادة والذكر والتعظيم والتمجيد، وهي أن تذكر الله عز وجل بتسبيح وتحميد وتهليل، هذا نوع من الدعاء. أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما ترى أن كلمة يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسمى دعوة يونس دعوة دعاء. فالنوع الأول من الدعاء هو دعاء التمجيد والتعظيم والعبادة له سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعليل وغير ذلك من أنواع الدعاء. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة والطلب، دعاء المسألة والطلب، يعني أن تسأل الله وتطلبه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا في الدعاء وفي المسألة أن نسأل الله كثيرا من أمر الله عز وجل في الآخرة. كان رجل أعرابي أدى خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: سل، يعني أنا أريد أن أكافئك على خدمتك هذه. فقال: أريد ناقة تحملني وأهلي، وأريد معدن نشرب من الحليب. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يستطيع أحدكم أن يكون مثل عدو بني إسرائيل؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج مع بني إسرائيل من مصر لم يهتد إلى الطريق، فاستدعى أمام بني إسرائيل قال: ماذا يحصل؟ لماذا لا نعرف الطريق؟ قالوا: إن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى أن بني إسرائيل إذا أرادوا أن يخرجوا من مصر أن يأخذوا بزمان وجثتي معهم إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس. فسأل: من يعلم أين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فدل على عدو من بني إسرائيل. فقال لها: أين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: لا أدلك إلا بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: قالت: مرافقتك في الجنة. وقال: أنا ما أملك ذلك. فنزل الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام أن أعطيها شرطا: أنك إن شاء الله إذا دلتين على القبر تكونين معنا في الجنة. فقالت: انظر إلى هذه البحيرة، أنزح ماء. فنزح ماء فأشارت إلى مكان في الأرض، أرض البحيرة، قالت: هنا قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. فحفروا ووجدوا جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام، فحمله موسى معه ومع بني إسرائيل. فلما حملوه أراد أن يخرجوا إلى الأرض انفتحت أمامه واستدلوا على الطريق وخرجوا منه. الشاهد أن الرسول يدل هذا الإعراب، أنك إذا سألت أسأل ما ينفع عند الله في الآخرة، لا تسأل أمور الدنيا، وليكن ولتكن حالك في حال عدو بني إسرائيل وأهله. ولذلك أنت في المسألة في هذا الشهر الكريم، في هذه الأوقات العظيمة، في هذه الأماكن المباركة، اسأل الله عز وجل الجنة، واسأل ابن الجنة أعلاه. قال: إذا سأل عنكم الجنة فليسأل الفردوس، فإن أعلى مراتب الجنة وإن سقفها أعلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نذكركم أن تشتغلوا بالدعاء وأن تهتموا بالدعاء بالأمور العظيمة التي تنفع في الآخرة وتصلح أمرك في الدنيا وفي الآخرة، وأن تحرص على الأجر التي وردتها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها خير وبركة أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما لدي، ونستمع الآن إلى أسئلتكم، جزاكم الله.
نعم. بارك الله فيكم. وردت كثير من الأسئلة بحكم صلاة التهجد،
بالتراويح أول الليل ثم نرجع آخر الليل لنصلي ما تيسر ثم نوتر، فهل هذا مشروع أو هو بدعة؟
هذا يسميه العلماء التعقيب، يعني عقب ما يصلي التراويح مع الإمام يرجع في آخر الليل في السحر في الثلث الأخير من الليل ويصلي، وهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا السفر جهد ومشقة، فإذا صلى أحدكم في أول الليل وأوتر وأراد أن يعود في آخر الليل فليصلي ركعتين. ومعنى هذا الحديث أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان صلاة الليل في أول الليل ثم يصلي بعد ذلك صلاة الليل في آخر الليل. وعلى هذا الأمر جرى السلف رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الأئمة والعلماء جيلا بعد جيل، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك أيضا. حديث الرسول لما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد، فهذا لا يمنع أن يصلي الإنسان ما قدر له في أول الليل ثم يصلي ما قدر له إذا قام في آخر الليل. ولذلك قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فالتعقيب جائز مشروع، مستحب يدرك الإنسان به فضيلة الصلاة في آخر الليل، الصلاة في السحر. لكن ما محل حكم من حكم من العلماء بالبدعية في التعقيب؟ أقول نعم، العلماء حكموا بالبدعية في التعقيب في صور معينة. الصورة الأولى أن يوتر في أول الليل ثم يوتر في آخر الليل، والرسول يقول لا وتراني في ليلة، الصورة الثانية أن يصلي في أول الليل ما قدر الله له أن يصلي، ثم يتكلف مشقة وجهد حتى يتسرب الملل إلى جهدي إلى نفسي، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا كان الأمر على هذه الصفة أن يكرر الوتر مرتين أو أن يكلف نفسه ما فيه مشقة ولا طاقة له به، فهذا بدعة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا وتراني في ليلة. طيب ما الحل؟ أقول إن دخلت مع الإمام في الوتر في الصلاة الأولى لا تدخل معه في الوتر في الصلاة الآخرة. طب أنا أريد أن أنصرف حتى ينصرف الإمام، أقول نعم، أدخل معه في الوتر بنية الشفع، أدخل معه في الوتر بنية الشفع. ولذلك بعض أهل العلم رأى أن صورة قال إذا أوتر في أول الليل وأراد أن يوتر في آخر الليل فليأتي بركعة توتر له تشفع له الأولى، هذا بدعة ما يعني ما أقره، قالوا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن محل التعقيب الذي نهى عنه العلماء أو وصفوه بالبدعة هو هذا، أما ما عدا هذا فلا حرج إن شاء الله. فإذا أردت أن تصلي مع العشاء صلاة القيام التي يقوم فيها الإمام، فإذا جاء للوتر أو ترك معه، فإذا جئت لآخر الليل وقمت ونشطت لذلك، فإذا جاء الإمام يوتر أدخل معه بنية الشفع وتدرك فضيلة الصلاة إن شاء الله، ولا حرج عليك في هذا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التمسح بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو بجدران الكعبة المشرفة؟ لأني أرى أناسا يفعلون ذلك.
التمسح بمقام إبراهيم بدعة، والتمسح بالكعبة بدعة. كل الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح وقبل الحجر الأسود، وأنه مسح فقط على الحجر على الركن اليماني، أما ما عدا هذا فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم كل خير له في اتباع ما سلف، وكل شر له في ابتداع ما من خلف، فاحذر يا مسلم من أمر الابتداع وعليك بالمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان إذا أراد الخير والبركة عليه أن يتابع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العمل الذي تعمله لا يقبل عند الله إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن تكون فيه متابعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم بخار الأكسجين لمريض الربو، وهل يفطر الصائم؟
بخار الأكسجين إذا كان مجرد أكسجين إن شاء الله ما يفطر الصائم، لكن إذا كان معاه رذاذ والرذاذ فقط يدخل إلى الفم ولا يصل إلى الداخل أيضا لا يفطر. أما إذا كان معه الرذاذ والرذاذ قوي ويدخل إلى جهة الرئة فالظاهر أنه يفطر. فإن قلت يا شيخ رذاذ كيف يفطر؟ أقول: ما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنشق أحدكم فليبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما؟ فاعتبر أن مجرد دخول قليل من الماء من الأنف قليل من الماء مخالف بالصيام، فقاس العلماء عليه رذاذ الأكسجين. إذن الأكسجين إذا كان مجردا لا يفطر، إذا كان معه رذاذ قليل لا يصل إلى الرئة لا يفطر، إذا كان معه رذاذ كثير قوي يصل إلى الحلق والرئة فإنه يفطر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصدقة على الوالدين، الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة؟
الصدقة الواجبة يعني الزكاة، الزكاة لا تجوز على الأصول، لا تجوز، لا يجوز أن تزكي على الأصول، لأن الواجب عليك النفقة عليهم، إن كانوا فقراء عليك أن تغنيهم وأن تساعدهم وأن تقف معهم وأن تعينهم، هم يعني في ذمتك وواجب عليك النفقة عليهم، لا أن تتصدق، لا أعطهم. أما الصدقة عن الوالدين، أن تتصدق عنهم، أن تبذل أشياء تقول في يا الله هذه عن والدي أو هذا عن والدتي، أو تعمل عمرة أو حج عن والدك أو والدك المتوفيين، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، وهو من العبادات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم النعاس الذي يطرأ على المصلي وهو يصلي، هل ينقض الوضوء؟
لا، النعاس الخفيف لا ينقض الوضوء، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر صلاة العشاء، يقول الصحابي: حتى إن أحدنا لا ينعس بعينه أو لا ينقض في مجلسه، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ويصلي بهم ولا يجددون الوضوء. فالنعاس الخفيف الذي لا يخرج الإنسان عن يعني سيطرته على نفسه لا ينقض الوضوء. وحديث العينان وكاء السهم، فمعناه أن العين إذا نامت وفقد الإنسان شعوره بنفسه عندها ينتقض الوضوء، أما النعاس الخفيف فلا يذهب معه إن شاء الله شعور الإنسان بنفسه فلا ينقض الوضوء.
يقول: أحسن الله إليكم، استيقظت ووجدت بللا في الملابس ولم أذكر احتلاما، فماذا أفعل؟
أنت ما تذكر احتلام لكن في يقين في بلل، أنت احتلمت، اغتسل وصيامك صحيح أتم ولا شيء عليك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، في أخي يقيم في فرنسا وعندهم تنظيم لزكاة الفطر حيث يأخذ نقودا من المزكي، فهل يعطيهم ليخرجوا عنه أم نزكي عنه في بلدنا الجزائر؟
يعني إذا كان يأخذ نقود ويتوكلون هم بشراء الطعام زكاة الفطر فليعطيهم ما في مشكلة، أما إذا كان يأخذ النقود ويعطوها للفقراء والمساكين نقودا فلا، لا تشاركهم ولا تعمل معهم، اعمل بطريقة الصحابة وأهل العلم، جمهور أهل العلم، أخرج زكاة الفطر طعاما. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول وحياة النبي أو والنبي والمصحف ونحو ذلك؟
يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وجاء في حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، فما يجوز الحلف بالنبي ولا يجوز الحلف بحياة شخص من الأشخاص. أما والمصحف إن أراد القرآن فالقرآن كلام الله يجوز الحلف به، يجوز الحلف بكلام الله، وتجنب أن تحلف بغير الله، إنما يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، فتقول بالله والرحمن بالرحيم والقرآن يعني وكلام الله، هذا يجوز الحلف به على أساس أنه صفة من صفات الله. أما أن تحلف بالنبي تقول والنبي وبالنبي وحياة النبي أو بالكعبة وحياة الكعبة، هذا كله حلف بغير الله، والرسول يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم.
هل يجوز توكيل من يحج عني لأن الدولة وضعت شرطا لدخول قرعة الحج ألا يكون مريض قلب أو غسيل كلى؟
إذا كنت تستطيع أن تثبت على رحلك وأن تقوم بأعمال الحج لا يسوغ لك أن توكل غيرك ليحج عنك، فإن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون هذا الغير لا يستطيع أن يأتي بأعمال الحج، بدليل حديث المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، قال: فحجي عنه. فدل ذلك أن المعتبر أنه إذا كان كبيرا في السن ضعيفا إلى درجة أنه لا يثبت على رحله، فهذا يحج عنه. أما من لم يكن كذلك فلا، والله أعلم.
الله عليكم. يقول: أنا سأجلس في مكة إلى ما بعد العيد إن شاء الله، فهل أخرج زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟
عنك فقط ولا عنك وعن أهلك؟ إذا كنت تريد أن تخرج زكاة الفطر عنك وعن أهلك، الأفضل أوكل أهلك تخرجوها عنك وعنهم في بلدك. أما إذا كنت تريد أن تخرجها فقط عنك، فزكاة الفطر تتبع البدن حيث ما أنت فيه، أخرج زكاة الفطر. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إنه يأخذ أدوية ولا يثبت له الوضوء خصوصا في رمضان وأثناء الطواف حول الكعبة، فماذا يفعل؟
ما فهمت.
يعني لا يمسك وضوءه.
قال أدوية في الأول.
يأخذ أدوية لا تجعله لا يمسك الوضوء.
إذا كان أنت لا تستطيع أن تمسك الوضوء والطهارة، فأنت حكمك كحكم من به سلس في البول، فيلزمك أن تتوضأ فقط عند كل صلاة، ولا حرج عليك إن شاء الله في غير ذلك، وطوافك إن شاء الله صحيح كما تصح صلاتك وإن خرج منك بول أو خرج منك ريح، والله أعلم.
يقول: كثير من الناس يطوفون حول الكعبة بملابس الإحرام ولكنهم غير معتمرين، وما حكم ذلك؟
ولي الأمر نظر في مصلحة البلاد والعباد، فوجه أن يترك صحن الكعبة للعمار الذين يأتون من أجل الطواف، فمنع من لم يكن معتمرا أن يطوف في صحن الكعبة، وله أن يطوف في الأدوار الأخرى في الأروقة في غير ذلك، له أن يطوف. هذا التوجيه من ولي الأمر يريد به التخفيف على العمار الذين جاءوا من أجل العمرة، فأنت حينما تنزل تضايقهم وتثقل عليهم، وأنت ترجع مأزورا لا مأجورا إلا أن يشاء الله، مأزورا لأنك خالفت ولي الأمر. والله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ترجع مأزورا لأنك ضايقت الناس في مكان ولي الأمر أراد أن يوسع لهم فيه، فأنت تزاحمهم وأنت لست مثلهم، تزاحم العمال. أنت ترجع مأزورا لأنك غشيت، ومن غشنا فليس منا. هذه ثلاثة أمور أنا أقول لك: اتق الله في نفسك، ولا توقع نفسك في مثل هذه الأمور، بادر إلى التوبة والاستغفار، ولا تعود إلى مثل هذا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم عن جميع المسلمين.
يقول: أحسن الله إليكم، أتيت من بلادي وأنا ناوي العمرة لشخص ميت، ولكن عند قدومي للميقات نويت العمرة، قلت لبيك اللهم عمرة من دون ذكر اسمه، فهل في هذا حرج؟
إذا كان في نويتها وفي قلبك إن شاء الله العمرة تقع عمن نويت، وإن لم تذكر اسمه، وإن لم تذكر اسمه فعمرتك إن شاء الله واقعة عنه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم غسل ملابس الإحرام بمسحوق الغسيل الذي فيه روائح؟
الأفضل أن يغسل ملابس الإحرام إذا أراد أن يغسلها بما ليس فيه طيب، أما الروائح الموجودة في مساحيق الغسيل فهي ليست مساحيق عطرية. نعم، هناك في يعني بعض المساحيق يقول لك هذه مساحيق عطرية لتليين القماش ولكذا بعد الغسيل، لا لا تستعملها، لكن مثلا مجرد ريحة مسحوق الغسيل إريال ولا تايت ولا غيره، فهذه الريحة إن شاء الله ليست ريحة عطرية، لا تؤثر في لباس الإحرام. وأنا أتكلم هذا في حق المحرم يغسل رداءه، حق المحرم يغسل رداءه، وفي حق من يريد الإحرام بإحرام جديد، فلا يضر إن شاء الله أن يكون قد غسله بهذه الأشياء، لأن الروائح فيها ليست روائح عطرية، وتجنب الغسيل بما فيه روائح عطرية، وإن تجنب هذا من أصله وغسل بما يعرفه النساء بالصابون، صابون أبو عجلة، فهذا أولى وأحوط له إن شاء الله في دينه، والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، مضيفو الطائرة أبلغونا قبل الميقات أنهم سيبلغوننا إذا وصلنا إلى الميقات، فلم يبلغونا إلا بعد مضي 7 دقائق، فأحرمت ولبيت، فهل علي شيء؟
يعني سبع دقائق تجاوزت الميقات.
نعم.
يعني إذا تجاوزت الميقات بسبع دقائق فأنت تجاوزت الميقات، فإحرامك في هذه الحالة لم يقع بحذاء الميقات إلا إذا كان بينك وبين الميقات ميقات آخر. فإذا أحرمت بعد سبع دقائق من الميقات الأول ثم صادفت الميقات الثاني إن شاء الله ما في مشكلة، لكن إذا أحرمت بعد الميقات بسبع دقائق يعني تجاوزت الميقات وما في ميقات آخر، هنا وقع إحرامك في غير الميقات، يلزمك دم، يلزمك دم، لحديث ابن الأثر بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال إن رجع إلى الميقات وأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع وأحرم فعليه دم. نعم. وقال من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، عندي أرض أريد أن يرتفع سعرها لكي أبيعها ومضى عليها 3 سنوات، فهل علي زكاة فيها؟
هذه الأرض بهذه النية وبعرضك لها وانتظارك ارتفاع السعر أصبحت من عروض التجارة، كان الواجب عليك في كل سنة من هذه السنوات 3 أن تقدر قيمتها بكم وتخرج 2.5% من هذا، ويلزمك الآن زكاة 3 سنوات مضى، تقدر الأرض في كل سنة كم كان سعرها وتزكي، تقسم هذا السعر على 40 وتخرج جزء من 40، أو خلاص تخرج 2.5% زكاة لقيمة هذه الأرض عن السنة الأولى ثم عن السنة الثانية ثم عن السنة الثالثة، واستغفر الله وتب إليه فإنك يعني قد خالفت شرع الله في تأخير الزكاة هذه السنة. نعم.
يقول توقف في السعي في 3 أشواط ثم تعب ولجهله نزع الإحرام ولبس المخيط ولم يتحلل ولم يكمل العمرة، فماذا عليه الآن؟
عليه الآن أن يرجع ويلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويتحلل، وإذا فعل هذا جاهلا لا شيء عليه. لكني أنا أسأل سؤال، هذا الذي فعله بعد أن حلق بعد أن خلع الثياب، هل أتى محظورا من محظورات الإحرام؟ هل جامع زوجته؟ هل أتى أمر من هذه الأمور جامع زوجته؟ إن جامع زوجته عليه أن يفعل الذي ذكرناه له، أن يلبس ملابس الإحرام ويرجع يطوف ويسعى ويتحلل، وعمرته باطلة، لكن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه الآية تدل على أن الإنسان يمضي في العمرة ويسعى ويمشي فيها حتى وإن كانت باطلة، وسبب البطلان أنه وقع الجماع منه قبل تمام أركان العمرة قبل السعي، وذهب الشافعية واختاره ابن عثيمين أنه في هذه الحالة فقط يطوف ويسعى، يعني يلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويتحلل، ولا شيء عليه غير الاستغفار لأنه فعل ذلك جاهلا، والجمهور على الأول. نعم.
قول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تحرم الأبناء من أبيهم إذا حصل بينهم فراق أو طلاق؟
لا يجوز، لا يجوز لا للمرأة ولا لا يجوز لا للزوج لا للأب ولا للأم أن يحرم الطرف الآخر من أولاده، فإن هذا حق لهم، وهذا الذي يفعله تعدي وظلم، ويمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وبإذن الله يحكم لها ويصحح لها هذا الوضع الذي اشتكت فيه من تعامل زوجها بحرمانها من ولدها. نعم.
يقول ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟
مفطل للصيام، من سمع النداء فقام وشرب الماء أو قام وأكل فهذا يبطل صيامه في ذلك اليوم، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. فإن قلت يا شيخ أما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء والإناء بين يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه أو نهمته منه، فنقول نعم هذا في حق شخص تأخر عن السحور وانتبه فجأة للسحور وقام يتسحر، وبينما هو يتسحر أذن المؤذن والإناء في يده، فلا تضعه تأخذ نهمته. أما أن تقوم أو تقف بالإناء تستني أذن أو تقف بالتمرة تستني أذن، هذا أنت مفطر باتفاق العلماء في المذاهب الأربعة والله أعلم. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول ما حكم أنك تشعر بأن هناك عندك شيء من الرياء على الرغم أنك لا تعمل أي شيء من الرياء؟
الرياء من أخطر الأمور التي يعني تبطل أعمال عمل المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء ندعو به إذا شعرنا بمثل هذا ونذكره كل ما خفنا من الرياء، أن يدعو الإنسان فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. كل ما تشعر بأنه قد يرد عليك وارد رياء، أدعو بهذا الدعاء، وربنا إن شاء الله يصرف عنك هذا الوارد.
يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وإذا صليت منذ زمن عدة صلوات هل أعيدها؟
الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة. لحديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي على قبر ولا تصلي إلى القبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمسجد اللي فيه قبر الصلاة فيه باطلة لا تصلي. وإذا كانت الصلوات التي صليتها في هذا المسجد يعني ممكن أن تقضيها، أقضيها، لأن هذه الصلاة وقعت باطلة لا تصلي.
يقول: طلق زوجته طلقة ثم راجعها بدون أن يشهد على ذلك، فما الحكم؟
الرجعة لا يشترط فيها الإشهاد، إنما يستحب ويتأكد ويتأكد، لا يشترط في الرجعة الإشهاد. ولذلك ممكن تحدث الرجعة بأمر بين الرجل وزوجه، بأن يجامعها، بأن يخبرها، بأن يعني يعاملها معاملة الأزواج، فهذا إن شاء الله رجعة لها، خلافا لمن قال غير ذلك. والإشهاد ليس بشرط. إذن نقول رجعة المرأة بعد الطلاق لها عدة صور، أعلى صورة وأفضلها الإشهاد، يأتي إلى فلان وفلان تقول: أنا أشهدكم أني طلقت زوجتي وأني راجعتها، ويكتبون شهادتهم ويحتفظ بهذه الورقة عنده أو يعطيها لزوجته، هذه أعلى صورة. ثاني صورة أن يراجعها بالجماع، أن يراجعها بالجماع، هذه وإن اختلف فيها فإن سماحة المفتي عام المملكة اختار أنها رجعة، تحصل الرجعة بذلك. ثالث صورة أن يعاملها خلاص معاملة الأجواز والأزواج، ويخبرها أنه راجعها، ويعني ويأتي معها بالأمور الأولية من أمور النكاح، وإن لم يحصل الجماع. نعم.
يقول هذا السائل أنه كان لا يصلي ثم تاب، فهل يقضي السنوات الماضية؟
نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وأن يتقبل منا ومن، فأنت قد هداك الله وأصلحك الله وتب. عند من يكفر تارك الصلاة لا يلزم القضاء من فات ما فات، وعند من لم إذا كنت تركتها سهوا أو كسلا ونحو ذلك، حيث أن كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا. أعيد الكلام، عند من يكفر تارك الصلاة يلزمك، لا يلزمك أن تقضي الصلوات التي فاتت. أما من لم يكفر تارك الصلاة سهوا أو تكاسلا أو نسيانا، بمعنى أنك كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فيقول يلزمك القضاء بكل الصلوات التي فاتتك. واختار ابن تيمية رحمه الله أن المشقة تجلب التيسير، إذا كانت الصلوات كثيرة لا يلزمه القضاء ولكن يكثر من النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من الوسواس في الطهارة ودائما أشك في نقض الطهارة، فما وصيتكم لي؟
وصيتي لك ولكل من ابتلي بذلك أن لا يتابع الوسواس، بمعنى أنه خلاص يعني توضأ خلاص، ابني على اليقين واطرح الشك، لا تتابع الوسواس، إذا تابعته يزيد، ثم اذهب وعالج نفسك، فإن الوسواس القهري له علاج يعطاه الشخص بالحبوب يذهب عنه بإذن الله تعالى، اذهب إلى طبيب نفسي يعطيك العلاج المناسب لحالتك وبإذن الله يذهب هذا عنه. إذن الوسواس علاجه الأول أن لا تتمادى معه، تقطعه، اطرح الشك وابني على اليقين، وعلاجه الثاني أن تذهب إلى طبيب نفسي يعطيك حبوب وعلاج، وقت من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. نعم. آخر سؤال
يقول السائل: ما حكم نقض الوضوء أثناء الطواف؟ هل أعيد الوضوء وأعيد الطواف من البداية؟
الأحوط لك خروجا من الخلاف أنك تعيد الطواف، تتوضأ وتعيد الطواف. لكن إن ما تيسر لك وصعب عليك ذلك وصار في مشقة شديدة، فإن من أهل العلم من رجح أن الطواف لا يشترط له الطهارة، وهذا القول أخذ به جماعة من أهل العلم. فإذا أنت كنت تقدر فالأحوط لك أنك تتوضأ وتعيد الطواف خروجا من الخلاف في هذه المسألة. وإذا لم يتيسر ذلك وشق عليك هذا وكان في الأمر يعني شد عليك، فنرجو أن لا يلزمك إعادة الطواف، لأن الطواف لا يشترط فيه عند هؤلاء العلماء الطهارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا: فهذا يعني أن الطهور مفتاح الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس كذلك الطواف. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فيعني أنه دعاء، موضع دعاء، ولا يعني أنه صلاة بركوع وسجود وطهارة وسلام وتكبير في الأول، لا. فهؤلاء أهل العلم رجحوا أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، ولكن أنا أقول لك إذا استطعت أن تحتاط وقدرت أن تعيد الوضوء وتعيد الطواف هذا أبرأ لك وأحوط، وإن لم تستطع إن شاء الله توافق صحيح ولا يلزمك شيء، كما هو اختيار بعض أهل العلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة على الاستماع، كل الأسئلة التي طرحت وكل اللقاءات التي سبقت موجودة في قناة الشيخ، قناة دروس الشيخ محمد بن عمر بازمول على اليوتيوب.
ولعل هذا آخر،
ولعل هذا آخر اللقاءات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير. الدعاء كما جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى أهمية اشتغال المسلم بالدعاء في رمضان في أثناء شهر الصوم بذكره. آية تحس على الدعاء بين آيات أحكام الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله منكم ولا تكونوا من مسؤولي الآية. عقبها بعدها بقوله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. وحل لكم الى الصيام، رجع ثاني مره الى احكام الصيام.
إدراج الآية التي تحث على الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، إدراج الآية التي تحث على الدعاء بين الآيات في أحكام الصيام فيها إشارة للمسلم أن مما ينبغي أن يشتغل فيه في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر العظيم الإكثار من الدعاء. أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة مستجابة في كل يوم. وجاء في الحديث عند فطر، وذكره صلى الله عليه وسلم الدعاء، وأن المسلم له دعوة مستجابة عند فطره، وله دعوة مستجابة في يوم صومه. والله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي في أثناء أحكام الصيام. هذا كله فيه تقرير أن على المسلم أن يهتم وأن يشتغل في صف شهر الصيام بأمر عظيم جليل وهو الدعاء. لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا علمت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. هذه كلها أمور تحثك يا مسلم أن تشتغل بالدعاء في أثناء الصوم في شهر رمضان، فإن له مزية وله تخصيص عند الله عز وجل. والدعاء على نوعين: النوع الأول دعاء العبادة والذكر والتعظيم والتمجيد، وهي أن تذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل، هذا نوع من الدعاء. أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما ترى أن كلمة يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسمى دعوة يونس دعوة دعاء. فالنوع الأول من الدعاء هو دعاء التمهيد والتعظيم والعبادة له سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتهليل وغير ذلك من أنواع الدعاء. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة والطلب، دعاء المسألة والطلب، يعني أن تسأل الله وتطلبه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا في الدعاء وفي المسألة أن نسأل الله كثيرا من أمر الله عز وجل في الآخرة. كان رجل أعرابي أدى خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: سل، يعني أنا أريد أن أكافئك على خدمتك هذه. فقال: أريد ناقة تحملني وأهلي، وأريد معدن نشرب من حليبه. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يستطيع أحدكم أن يكون مثل عدو بني إسرائيل؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج مع بني إسرائيل من مصر لم يهتدي إلى الطريق، فاستدعى علماء بني إسرائيل. قال: ماذا يحصل؟ لماذا لا نعرف الطريق؟ قالوا: إن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى أن بني إسرائيل إذا أرادوا أن يخرجوا من مصر أن يأخذوا بالزمان والجثة معهم إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس. فسأل: من يعلم أين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فدل على عدو من بني إسرائيل. فقال لها: أين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: لا أدلك إلا بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: قالت: مرافقتك في الجنة. وقال: أنا ما أملك ذلك. فنزل الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام أن أعطيها شرطا، أنك إن شاء الله إذا جئتين على القبر تكونين معنا في الجنة. فقالت: انظر إلى هذه البحيرة، أنزح ماء. فنزح ماء، فأشارت إلى مكان في الأرض أرض البحيرة، قالت: هنا قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. فحفروا ووجدوا جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام، فحمله موسى معه ومع بني إسرائيل. فلما حملوه أراد أن يخرج وإذا الأرض انفتحت امامه واستدلوا على الطريق وخرجوا من مصر. الشاهد ان الرسول يدل هذا الاعراب انك اذا سالت اسال من ينفع عند الله في الاخره فتسال منهم الدنيا وليكن ولتكن حالكم في حال عدو بني اسرائيل وهم. ولذلك انت في المسألة في هذا الشهر الكريم في هذه الاوقات العظيمه في هذه الاماكن المباركه اسال الله عز وجل الجنه واسال ابن الجنه اعلاها. قال اذا سال عليكم الجنه فليسال الفردوس فان اعلى مراتب الجنه وان سقفها العرش او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نذكركم ان تشتغلوا بالدعاء وان تهتموا بالدعاء بالامور العظيمه التي تنفع في الاخره وتصلح امرك في الدنيا وفي الاخره وان تحرص على الاجر التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانها خير وبركه ارشدنا اليه الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا ما لدي ونستمع الان الى اسئلتكم جزاكم الله.
صلى الله بارك الله فيكم. ورد كثير من الأسئلة في حكم صلاة التهجد حيث تقول
للتراويح أول الليل ثم نرجع آخر الليل لنصلي ما تيسر ثم نوتر، فهل هذا مشروع أو هو بدعة؟
هذا يسميه العلماء التعقيب، يعني عقب ما يصلي التراويح مع الإمام يرجع في آخر الليل في السحر في الثلث الأخير من الليل ويصلي، وهذا لا حرج فيه لا حرج فيه. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا السفر جهد ومشقة، فإذا صلى أحدكم في أول الليل وأوتر وأراد أن يعود في آخر الليل فليصلي ركعتين. ومعنى هذا الحديث أنه ما لا مانع من أن يصلي الإنسان صلاة الليل في أول الليل ثم يصلي بعد ذلك صلاة الليل في آخر الليل. وعلى هذا الأمر جرى السلف رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الأئمة والعلماء جيلا بعد جيل، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك أيضا. حديث الرسول لما قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد، فهذا لا يمنع أن يصلي الإنسان ما قدر له في أول الليل ثم يصلي ما قدر له إذا قام في آخر الليل. ولذلك قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فالتعقيب جائز مشروع مستحب يدرك الإنسان به فضيلة الصلاة في آخر الليل الصلاة في السحر، لكن ما محل حكم من حكم من العلماء بالبدعية في التعقيب؟ أقول نعم، العلماء حكموا بالبدعية في التعقيب في صور معينة. الصورة الأولى أن يوتر في أول الليل ثم يوتر في آخر الليل، والرسول يقول لا وتراني في ليلة، الصورة الثانية أن يصلي في أول الليل ما قدر الله له أن يصلي ثم يتكلف مشقة وجهد حتى يتسرب الملل إلى جهدي إلى نفسي، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا كان الأمر على هذه الصفة أن يكرر الوتر مرتين أو أن يكلف نفسه ما فيه مشقة ولا طاقة له به فهذا بدعة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا وتراني في ليلة. طيب ما الحل؟ أقول إن دخلت مع الإمام في الوتر في الصلاة الأولى لا تدخل معه في الوتر في الصلاة الآخرة. طب أنا أريد أن أصرف حتى ينصرف الإمام، أقول نعم ادخل معه في الوتر بنية الشفع، ادخل معه في الوتر بنية الشفع. ولذلك بعض أهل العلم رأى أن صورة قال إذا أوتر في أول الليل وأراد أن يوتر في آخر الليل فليأتي بركعة توتر له تشفع له الأولى هذا بدعة ما يعني ما قروا، قالوا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن محل التعقيب الذي نهى عنه العلماء أو وصفوه بالبدعة هو هذا، أما ما عدا هذا فلا حرج إن شاء الله. فإذا أردت أن تصلي مع العشاء صلاة القيام التي يقوم فيها الإمام، فإذا جاء للوتر أو ترك معه، فإذا جئت لآخر الليل وقمت ونشطت لذلك، فإذا جاء الإمام يوتر أدخل معه بنية الشفع وتدرك فضيلة الصلاة إن شاء الله، ولا حرج عليك في هذا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التمسح بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو بجدران الكعبة المشرفة؟ لأني أرى أناسا يفعلون ذلك.
التمسح بمقام إبراهيم بدعة، والتمسح بالكعبة بدعة. كل الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح وقبل الحجر الأسود، وأنه مسح فقط على الحجر على الركن اليماني، أما ما عدا هذا فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم كل خير له في اتباع ما سلف، وكل شر له في ابتداع ما من خلف، فاحذر يا مسلم من أمر الابتداع وعليك بالمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان إذا أراد الخير والبركة عليه أن يتابع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العمل الذي تعمله لا يقبل عند الله إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن تكون فيه متابعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم بخار الأكسجين لمريض الربو، وهل يفطر الصائم؟
بخار الأكسجين إذا كان مجرد أكسجين إن شاء الله ما يفطر الصائم، لكن إذا كان معاه رذاذ والرذاذ فقط يدخل إلى الفم ولا يصل إلى الداخل أيضا لا يفطر. أما إذا كان معه الرذاذ والرذاذ قوي ويدخل إلى جهة الرئة فالظاهر أنه يفطر. فإن قلت يا شيخ رذاذ كيف يفطر؟ أقول: ما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنشق أحدكم فليبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما؟ فاعتبر أن مجرد دخول قليل من الماء من الأنف قليل من الماء مخالف بالصيام، فقاس العلماء عليه رذاذ الأكسجين. إذن الأكسجين إذا كان مجردا لا يفطر، إذا كان معه رذاذ قليل لا يصل إلى الرئة لا يفطر، إذا كان معه رذاذ كثير قوي يصل إلى الحلق والرئة فإنه يفطر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصدقة على الوالدين، الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة؟
الصدقة الواجبة يعني الزكاة، الزكاة لا تجوز على الأصول، لا يجوز أن تزكي على الأصول، لأن الواجب عليك النفقة عليهم، إن كانوا فقراء عليك أن تغنيهم وأن تساعدهم وأن تقف معهم وأن تعينهم، هم يعني في ذمتك وواجب عليك النفقة عليهم لا أن تتصدق لا أعطيهم. أما الصدقة عن الوالدين أن تتصدق عنهم أن تبذل أشياء تقول في يا الله هذه عن والدي أو هذا عن والدتي، أو تعمل عمرة أو حج عن والدك أو والدك المتوفيين، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، وهو من العبادات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم النعاس الذي يطرأ على المصلي وهو يصلي، هل ينقض الوضوء؟
لا، النعاس الخفيف لا ينقض الوضوء، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر صلاة العشاء، يقول الصحابي: حتى إن أحدنا لا ينعس بعينه أو لا ينقض في مجلسه، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ويصلي بهم ولا يجددون الوضوء. فالنعاس الخفيف الذي لا يخرج الإنسان عن يعني سيطرته على نفسه لا ينقض الوضوء. وحديث العينان وكاء السهل، فمعناه أن العين إذا نامت وفقد الإنسان شعوره بنفسه عندها ينتقض الوضوء. أما النعاس الخفيف فلا يذهب معه إن شاء الله شعور الإنسان بنفسه فلا ينقض الوضوء.
يقول أحسن الله إليكم: استيقظت ووجدت بللا في الملابس ولم أذكر احتلاما فماذا أفعل؟
أنت ما تذكر احتلام لكن في يقين في بلد أنت احتلمت، اغتسل والصيام الصحيح أتم ولا شيء عليك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في أخي يقيم في فرنسا وعندهم تنظيم لزكاة الفطر حيث يأخذ نقودا من المزكي، فهل يعطيهم ليخرجوا عنه أم نزكي عنه في بلدنا الجزائر؟
يعني إذا كان يأخذ نقود ويتوكلون هم بشراء الطعام زكاة الفطر فليعطيهم ما في مشكلة، أما إذا كان يأخذ النقود ويعطوها للفقراء والمساكين نقودا فلا، لا تشاركهم ولا تعمل معهم، اعمل بطريقة الصحابة وأهل العلم جمهور أهل العلم، أخرج زكاة الفطر طعاما. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قول وحياة النبي أو النبي والمصحف ونحو ذلك؟
يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وجاء في حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. فما يجوز الحلف بالنبي ولا يجوز الحلف بحياة شخص من الأشخاص. أما والمصحف إن أراد القرآن فالقرآن كلام الله يجوز الحلف به، يجوز الحلف بكلام الله، وتجنب أن تحلف بغير الله، إنما يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، فتقول بالله والرحمن بالرحيم والقرآن يعني وكلام الله، هذا يجوز الحلف به على أساس أنه صفة من صفات الله. أما أن تحلف بالنبي تقول والنبي وبالنبي وحياة النبي أو بالكعبة وحياة الكعبة، هذا كله حلف بغير الله، والرسول يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم.
هل يجوز التوكيل من يحج عني لأن الدولة وضعت شرطا لدخول قرعة الحج ألا يكون مريض قلب أو غسيل كلى؟
إذا كنت تستطيع أن تثبت على رحلك وأن تقوم بأعمال الحج لا يسوغ لك أن توكل غيرك ليحج عنك، فإن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون هذا الغير لا يستطيع أن يأتي بأعمال الحج، بدليل حديث المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، قال: فحجي عنه. فدل ذلك أن المعتبر أنه إذا كان كبيرا في السن ضعيفا إلى درجة أنه لا يثبت على رحله فهذا يحج عنه، أما من لم يكن كذلك فلا، والله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول: أنا سأجلس في مكة إلى ما بعد العيد إن شاء الله، فهل أخرج زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟
عنك فقط ولا عنك وعن أهلك؟ إذا كنت تريد أن تخرج زكاة الفطر عنك وعن أهلك الأفضل أوكل أهلك تخرجوها عنك وعنهم في بلدك، أما إذا كنت تريد أن تخرجها فقط عنك فزكاة الفطر تتبع البدن حيث ما أنت فيه، أخرج زكاة الفطر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إنه يأخذ أدوية ولا يثبت له الوضوء خصوصا في رمضان وأثناء الطواف حول الكعبة، فماذا يفعل؟
ما فهمت.
يعني لا يمسك وضوءه.
قال أدوية في الوضوء.
يأخذ أدوية لا تجعله لا يمسك الوضوء.
إذا كان أنت لا تستطيع أن تمسك الوضوء والطهارة فأنت حكمك كحكم من به سلس في البول، فيلزمك أن تتوضأ فقط عند كل صلاة ولا حرج عليك إن شاء الله في غير ذلك، وطوافك إن شاء الله صحيح كما تصح صلاتك وإن خرج منك بول أو خرج منك ريح، والله أعلم. نعم.
يقول: كثير من الناس يطوفون حول الكعبة بملابس الإحرام ولكنهم غير معتمرين، وما حكم ذلك؟
ولي الأمر نظر في مصلحة البلاد والعباد فوجه أن يترك صحن الكعبة للعمار الذين يأتون من أجل الطواف، فمنع من لم يكن معتمرا أن يطوف في صحن الكعبة، وله أن يطوف في الأدوار الأخرى في في الأروقة في غير ذلك له أن ينطق. هذا التوجيه من ولي الأمر يريد به التخفيف على العمار الذين جاءوا من أجل العمرة، فأنت حينما تنزل تضايقهم وتثقل عليهم، وأنت ترجع مأزورا لا مأجورا إلا أن يشاء الله، مأزورا لأنك خالف ولي الأمر. والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ترجع مأزورا لأنك ضايقت الناس في مكان ولي الأمر أراد أن يوسع لهم فيه، فأنت تزاحمهم وأنت لست مثلهم تزاحم العمال. أنت ترجع مأزورا لأنك غشيت، ومن غشنا فليس منا. هذه ثلاثة أمور أنا أقول لك اتق الله في نفسك، ولا توقع نفسك في مثل هذه الأمور، بادر إلى التوبة والاستغفار ولا تعود إلى مثل هذا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم عن جميع المسلمين.
يقول أحسن الله إليكم: أتيت من بلادي وأنا ناوي العمرة لشخص ميت، ولكن عند قدومي للميقات نويت العمرة، قلت لبيك اللهم عمرة من دون ذكر اسمه، فهل في هذا حرج؟
إذا كان في نويتها وفي قلبك إن شاء الله العمرة تقع عمن نويت، وإن لم تذكر اسمه، وإن لم تذكر اسمه فعمرتك إن شاء الله واقعة عنه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم غسل ملابس الإحرام بمسحوق الغسيل الذي فيه روائح؟
الأفضل أن يغسل ملابس الإحرام إذا أراد أن يغسلها بما ليس فيه طيب، أما الروائح الموجودة في مساحيق الغسيل فهي ليست مساحيق عطرية. نعم، هناك في يعني بعض المساحيق يقول لك هذه مساحيق عطرية لتليين القماش ولكذا بعد الغسيل، لا لا تستعملها، لكن مثلا مجرد ريحة مسحوق الغسيل إريال ولا تايت ولا غيره، فهذه الريحة إن شاء الله ليست ريحة عطرية، لا تؤثر في لباس الإحرام. وأنا أتكلم هذا في حق المحرم يغسل رداءه، حق المحرم يغسل رداءه، وفي حق من يريد الإحرام بإحرام جديد، فلا يضر إن شاء الله أن يكون قد غسله بهذه الأشياء، لأن الروائح فيها ليست روائح عطرية، ليست روائح عطرية، وتجنب الغسيل بما فيه روائح عطرية، وإن تجنب هذا من أصله وغسل بما يعرفه النساء بالصابون، صابون أبو عجلة، فهذا أولى وأحوط له إن شاء الله في دينه، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: مضيفو الطائرة أبلغونا قبل الميقات أنهم سيبلغوننا إذا وصلنا إلى الميقات، فلم يبلغونا إلا بعد مضي 7 دقائق، فأحرمت ولبيت، فهل علي شيء؟
يعني 7 دقائق تجاوزت الميقات.
نعم.
يعني إذا تجاوزت الميقات ب7 دقائق فأنت تجاوزت الميقات، فإحرامك في هذه الحالة لم يقع في حذاء الميقات، إلا إذا كان بينك وبين الميقات ميقات آخر، فإذا أحرمت بعد 7 دقائق من الميقات الأول ثم صادفت الميقات الثاني إن شاء الله ما في مشكلة، لكن إذا أحرمت بعد الميقات ب7 دقائق يعني تجاوزت الميقات وما في ميقات آخر، هنا وقع إحرامك في غير الميقات، يلزمك دم، يلزمك دم، لحديث ابن الأثر بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: إن رجع إلى الميقات وأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع وأحرم فعليه دم. نعم. وقال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: عندي أرض أريد أن يرتفع سعرها لكي أبيعها، ومضى عليها 3 سنوات، فهل علي زكاة فيها؟
هذه الأرض بهذه النية وبعرضك لها وانتظارك ارتفاع السعر أصبحت من عروض التجارة، كان الواجب عليك في كل سنة من هذه السنوات 3 أن تقدر قيمتها بكم وتخرج 2.5% من هذا، ويلزمك الآن زكاة 3 سنوات مضى، تقدر الأرض في كل سنة كم كان سعرها وتزكي، تقسم هذا السعر على 40 وتخرج جزء من 40، أو خلاص تخرج 2.5% زكاة لقيمة هذه الأرض عن السنة الأولى ثم عن السنة الثانية ثم عن السنة الثالثة، واستغفر الله وتب إليه فإنك يعني قد خالفت شرع الله في تأخير الزكاة هذه السنة. نعم.
يقول: توقف في السعي في 3 أشواط ثم تعب، ولجهله نزع الإحرام ولبس المخيط ولم يتحلل ولم يكمل العمرة، فماذا عليه الآن؟
عليه الآن أن يرجع ويلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويتحلل، وإذا فعل هذا جاهلا لا شيء عليه. لكني أنا أسأل سؤال، هذا الذي فعله بعد أن حلق بعد أن خلع الثياب، هل أتى محظورا من محظورات الإحرام؟ هل جامع زوجته؟ هل أتى أمر من هذه الأمور جامع زوجته؟ إن جامع زوجته عليه أن يفعل الذي ذكرناه له، أن يلبس ملابس الإحرام ويرجع يطوف ويسعى ويتحلل، وعمرته باطلة. لكن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فهذه الآية تدل على أن الإنسان يمضي في العمرة ويسعى ويمشي فيها حتى وإن كانت باطلة. وسبب البطلان أنه وقع الجماع منه قبل تمام أركان العمرة، قبل السعي. وذهب الشافعية واختاره ابن عثيمين أنه في هذه الحالة فقط يطوف ويسعى، يعني يلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويتحلل، ولا شيء عليه غير الاستغفار لأنه فعل ذلك جاهلا، والجمهور على الأول. نعم.
قول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تحرم الأبناء من أبيهم إذا حصل بينهم فراق أو طلاق؟
لا يجوز، لا يجوز لا للمرأة ولا لا يجوز لا للزوج لا للأب ولا للأم أن يحرم الطرف الآخر من أولاده، فإن هذا حق لهم، وهذا الذي يفعله تعدي وظلم، ويمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وبإذن الله يحكم لها ويصحح لها هذا الوضع الذي اشتكت فيه من تعامل زوجها بحرمانها من ولدها. نعم.
يقول ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟
مفطل للصيام، من سمع النداء فقام وشرب الماء أو قام وأكل فهذا يبطل صيامه في ذلك اليوم، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. فإن قلت يا شيخ أما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء والإناء بين يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه أو نهمته منه، فنقول نعم هذا في حق شخص تأخر عن السحور وانتبه فجأة للسحور وقام يتسحر، وبينما هو يتسحر أذن المؤذن والإناء في يده، فلا تضعه تأخذ نهمته. أما أن تقوم أو تقف بالإناء تستني أذن، أو تقف بالتمرة تستني أذن، هذا أنت مفطر باتفاق العلماء في المذاهب الأربعة والله أعلم. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول ما حكم أنك تشعر بأن هناك عندك شيء من الرياء على الرغم أنك لا تعمل أي شيء من الرياء؟
الرياء من أخطر الأمور التي يعني تبطل أعمال عمل المسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء ندعو به إذا شعرنا بمثل هذا، ونذكره كل ما خفنا من الرياء، أن يدعو الإنسان فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. كل ما تشعر بأنه قد يرد عليك وارد رياء ادعو بهذا الدعاء، وربنا إن شاء الله يصرف عنك هذا الوارد.
يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر وإذا صليت منذ زمن عدة صلوات هل أعيدها؟
الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة، لحديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي على قبر ولا تصلي إلى القبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمسجد اللي فيه قبر الصلاة فيه باطلة لا تصلي. فإذا كانت الصلوات التي صليتها في هذا المسجد يعني ممكن أن تقضيها اقضيها، لأن هذه الصلاة وقعت باطلة لا تصلي. نعم.
يقول طلق زوجته طلقة ثم راجعها بدون أن يشهد على ذلك، فما الحكم؟
الرجعة لا يشترط فيها الإشهاد، إنما يستحب ويتأكد ويتأكد، لا يشترط في الرجعة الإشهاد، ولذلك ممكن تحدث الرجعة بأمر بين الرجل وزوجه، بأن يجامعها، بأن يخبرها، بأن يعني يعاملها معاملة الأزواج، فهذا إن شاء الله رجعة لها، خلافا لمن قال غير ذلك. والإشهاد ليس بشرط. إذن نقول رجعت المرأة بعد الصلاة لها عدة صور، أعلى صورة وأفضلها الإشهاد، يأتي إلى فلان وفلان يقول أنا أشهدكم أني طلقت زوجتي وأني راجعتها، ويكتبون شهادتهم ويحتفظ بهذه الورقة عنده أو يعطيها لزوجته، هذه أعلى صورة. ثاني صورة أن يراجعها بالجماع، أن يراجعها بالجماع، هذه وين اختلف فيها؟ فإن سماحة المفتي عام المملكة اختار أنها رجعة، تحصل الرجعة بذلك. ثالث صورة أن يعاملها خلاص معاملة الأجواز والأزواج، ويخبرها أنه راجعها، ويعني ويأتي معها بالأمور الأولية من أمور النكاح، وإن لم يحصل الجماع. نعم.
يقول هذا السائل أنه كان لا يصلي ثم تاب، فهل يقضي السنوات الماضية؟
نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وأن يتقبل منا ومنك، فأنت قد هداك الله وأصلحك الله وتبت. عند من يكفر تارك الصلاة لا يلزم القضاء من فات ما فاته، وعند من لم إذا كنت تركتها سهوا أو كسلا ونحو ذلك، حيث أن كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا. أعيد الكلام، عند من يكفر تارك الصلاة يلزمك، لا يلزمك أن تقضي الصلوات التي فاتت. أما من لم يكفر تارك الصلاة سهوا أو تكاسلا أو نسيانا، بمعنى أنك كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فيقول يلزمك القضاء بكل الصلوات التي فاتتك. واختار ابن تيمية رحمه الله أن المشقة تجلب التيسير، إذا كانت الصلوات كثيرة لا يلزمه القضاء ولكن يكثر من النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أعاني من الوسواس في الطهارة ودائما أشك في نقض الطهارة، فما وصيتكم لي؟
وصيتي لك ولكل من ابتلي بذلك أن لا يتابع الوسواس، بمعنى أنه خلاص يعني توضأ خلاص، ابني على اليقين واطرح الشك، لا تتابع الوسواس، إذا تابعته يزيد، ثم اذهب وعالج نفسك، فإن الوسواس القهري له علاج يعطاه الشخص بالحبوب يذهب عنه بإذن الله تعالى، اذهب إلى طبيب نفسي يعطيك العلاج المناسب لحالتك وبإذن الله يذهب هذا عنك. إذن الوسواس علاجه الأول أن لا تتمادى معه، تقطعه، اطرح الشك وابني على اليقين، وعلاجه الثاني أن تذهب إلى طبيب نفسي يعطيك حبوب وعلاج، وقت من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. نعم. آخر سؤال
يقول السائل ما حكم نقض الوضوء أثناء الطواف؟ هل أعيد الوضوء وأعيد الطواف من البداية؟
الأحوط لك خروجا من الخلاف أنك تعيد الطواف، تتوضأ وتعيد الطواف، لكن إن ما تيسر لك وصعب عليك ذلك وصار في مشقة شديدة، فإن من أهل العلم من رجح أن الطواف لا يشترط له الطهارة، وهذا القول أخذ به جماعة من أهل العلم، فإذا أنت كنت تقدر فالأحوط لك أنك تتوضأ وتعيد الطواف خروجا من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يتيسر ذلك وشق عليك هذا وكان في الأمر يعني شد عليك، فنرجو أن لا يلزمك إعادة الطواف، لأن الطواف لا يشترط فيه عند هؤلاء العلماء الطهارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فهذا يعني أن الطهور مفتاح الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس كذلك الطواف. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فيعني أنه دعاء، موضع دعاء، ولا يعني أنه صلاة بركوع وسجود وطهارة وسلام وتكبير في الأول، لا. فهؤلاء أهل العلم رجحوا أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، ولكن أنا أقول لك إذا استطعت أن تحتاط وقدرت أن تعيد الوضوء وتعيد الطواف هذا أبرأ لك وأحوط، وإن لم تستطع إن شاء الله توافق صحيح ولا يلزمك شيء، كما هو اختيار بعض أهل العلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة على الاستماع، كل الأسئلة التي طرحت وكل اللقاءات التي سبقت موجودة في قناة الشيخ، قناة دروس الشيخ محمد بن عمر بازمول على اليوتيوب.
ولعل هذا آخر لقاء.
ولعل هذا آخر اللقاءات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.